بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم المار بين يدي المصلي. باب إثم المار بين يدي المصلي.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. وخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وخرجه أيضا من طريق وكيع عن سفيان هو الثوري عن سالم عن أبي النضر بمعنى حديث مالك. وروى ابن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو الجهيم أسأل زيد بن خالد الجهني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره من رواية زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رويناه في مسند الحميدي عن سفيان، وكذا خرج ابن ماجه عن هشام بن عمار عن ابن عيينة إلا أنه قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله، ولم يذكر من أرسله. وذكر أن الشك في تمييز 40 من ابن عيينة، وهذا كله وهم. وممن نص على أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ابن عيينة وخطأ من ابن معين في رواية أبي خثيمة، وأشار إليه الإمام أحمد في رواية حنبل. وهم من ابن عيينة وممن نص على أن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ابن عيينة وخطأ من ابن عيينة نعم. وخطأ ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة، وأشار إليه الإمام أحمد في رواية حنبل. وقد اضطرب ابن عيينة في لفظه وإسناده ولم يحفظه جيدا، وقد روي عنه كقول مالك وسفيان على الصواب. خرج ابن خزيم عن علي بن خشرم عنه، ومن تكلف الجمع بين القولين من المتأخرين فقوله ليس بشيء ولم يأتي بأمر يقبل منه. وأبو الجهيم هو ابن الحارث بن الصمت، وقد سبق له حديث في التيمم. وقد رواه الضحاك بن عثمان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما. وذكر الحديث. خرجه أبو العباس السراج في مسنده، وهذا يوافق رواية ابن عيينة، وهو أيضا وهم، وزيادته والمصلي غير محفوظة أيضا. وقد وقع في بعض نسخ كتاب البخاري ومسلم أيضا بعد ماذا عليه من الإثم، وهي غير محفوظة. وذكر ابن عبد البر أن هذه اللفظة في رواية الثوري عن سالم بن أبي النضر، وقد وقعت في كتاب أبي شيبة من رواية الثوري مدرجة بلفظه يعني من الإثم، فدل على أنها مدرجة من قول بعض الرواة وتفسير للمعنى. فإن هذا يفهم من قوله ماذا عليه، فإن ابن آدم له عمله الصالح وعليه عمله السيء، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإذا كان هذا عليه فهو من سيئاته. وفي المعنى حديث أخر ليست على شرط البخاري، فروى عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم أحدكم ما له أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه، كان لأن يقف في ذلك المكان 100 عام أحب إليه أن يخطو. خرجه أحمد وهذا لفظه. خرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما بمعناه، وخرج ابن ماجه ولم يذكر وهو يناجي ربه وعنده معترضا في الصلاة. وعبيد الله بن عبد الله بن موهب ضعفه يحيى، وقال النسائي ليس بذلك القوي، وقال ابن عدي هو حسن الحديث يكتب حديثه. وخرجه الطبراني من رواية ابن أخي ابن وهب عن عمه حدثنا عبد الله بن عياش عن أبي رزين القافقي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يمر بين يدي الرجل وهو يصلي عمدا يتمنى يوم القيامة أنه شجرة يابسة. إسناده ليس بالقوي. وقد روي موقوفا بلفظ آخر من رواية أبي عبد الرحمن المقري حدثنا موسى بن أيوب قال سمعت أبا عمران الغافقي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي. خرجه ابن عبد البر وغيره. وروى ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن يزيد بن جابر قال سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن تكسر فخذه ولا يمر بين يديه.
لأحب
أن تكسر فخذه أن تنكسر فخذه ولا يمر بين يديه. هذا مرسل. وأبو أسامة قد قيل أنه كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تيمية الشامي ويسمي ابن جابر بن تيمية ضعيف وابن تميم ضعيف وابن جابر ثقة. وذكر مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير له من أن يمر بين يديه. وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة حدثنا سليمان بن المغير عن حميد بن هلال قال عمر رضي الله عنه لو يعلم المار بين يدي المصلي ما يصيب من الإثم ما مر أحد بين يدي أحد وهو يصلي. وروى أبو بكر نجاد الفقيه الحنبلي بإسنادي عن ابن عمر قال لأن يكون الرجل رمادا يدرى به خير من أن يمر بين يدي رجل وهو يصلي. وبإسنادي عن قتادة أن عمر وأبا الدرداء قال لو يعلم المار بين يدي المصلي كان أن يقوم حولا أهون عليه من أن يمر بين يديه. وروى أبو نعيم أيضا حدثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال إن الإنسان إذا صلى بين يديه ملك يكتب ما يقول فما أحب أن يمر بين يدي شيء. وفي هذا إشارة إلى علة كراهة المرور بين يدي المصلي وهو قرب الملائكة منه. فالمار يصير دخيلا بين المصلي وملائكته الموكلين به. وفي حديث أبي هريرة المتقدم إشارة إلى أن المصلي مشتغل بمناجاة ربه والرب تعالى يقرب المصلي له إليه. وفي حديث أبي هريرة المتقدم إشارة إلى أن المصلي مشتغل بمناجاة ربه والرب تعالى يقرب المصلي له إليه.
المصلي له إليه
نعم قربا لا يشبه قرب المخلوقين.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم
كما سبق ذكره في أبواب البصاق في القبلة. فالداخل بين المصلي وبين ربه في حالة مناجاته له وتقريبه إياه وإقباله عليه واستماعه منه ما يناجيه ورده عليه جواب ما يتلوه من كتابه متعرض لمقت الله ومستحق لعقوبته. وهذا كله يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وهو الصحيح عند أصحابنا والمحققين من أصحاب الشافعي وطائفة منهم ومن أصحابنا أطلقوا الكراهة وكذلك أطلقها غير من أهل العلم منهم ابن عبد البر وغيره حكاه الترمذي عن أهل العلم. وقد حمل إطلاق هؤلاء للكراهة على التحريم فإن متقدم العلماء كانوا يستعملون ذلك كثيرا. قد حكى ابن حزم في كتاب الإجماع الاتفاق على أن المار بين المصلي وسترته آثم. وفي الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي سواء كان يصلي إلى سترة أو لم يكن. فإن كان يصلي إلى سترة حرم المرور بينه وبينها إذا لم يتباعد عنها تباعدا كثيرا، وإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة أو كانت سترته وتباعد عنها تباعدا فاحشا ففي تحريم المرور وجهان لأصحابنا، أصحهما التحريم لعموم حديث أبي جهيم، والثاني يكره ولا يحرم.
إذا كان يمر قريبا منه يعني إذا لم يتخذ سترة إنه يحرم المرور قريب منه، أن يمر من كذا وكذا لا يملك كل، إنما يملك ما موضع سجوده وما يقرب من موضع سجوده. يعني لو كان واحد يصلي هنا يمر من عند العمود سبع أمتار. نعم.
والثاني يكره ولا يحرم، وهو قول أصحاب الشافعي، والذي نص عليه الشافعي كتاب اختلاف الحديث أنه مباح غير مكروه، استدل عليه بحديث ابن عباس والمطلب ابن أبي وداعة، وفي قدر القرب الذي يمنع من المرور فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما أنه محدود بثلاثة أذرع لأنها منتهى المسنون في وضع السترة على ما سبق، والثاني حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره لم تبطل صلاته. وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس تقديره بقدر قذفة بحجر، خرجه أبو داود. وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس تقديره بقدر قذفة بحجر، خرجه أبو داود، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
إيش وسنده؟
خرجه أبو داود وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وحكى عن الحنفية أنه لا يمنع وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة.
إلا
في محل سجود المصلي خاصة. وحكى أبو بكر بن العربي عن قوم أنهم قدروه مثل طول الرمح، وعن آخرين أنهم قدروه برمية السهم، وقالوا هو حريم للمصلي. قال وأخذوه من لفظ المقاتلة ولم يفهموا المراد منها. قال والمقاتلة هنا المنازع بالأيدي خاصة. وقال الشافعي قوله فليقاتله يعني فليدفعه. فأما من وقف في مجاز الناس الذي ليس لهم طريق غيره وصلى فلا إثم في المرور.
فأما من وقف
في مجاز الناس الذي ليس لهم طريق غيره وصلى فلا إثم في المرور بين يديه. صرح به.
أقول هو المتعدي على طريقه وهو المتسبب على نفسه.
صرح به أصحابنا وغيرهم لأنه مفرط بذلك فلا حرمة له. وحكى القرطبي عن أصحابهم المالكية أن المصلي إذا كان في موضع لا يأمن المرور عليه اشترك هو والمار في الإثم، وهذا يدل على أنه يحرم المرور بين يديه أيضا، ولكنه يأثم المار والمصلي جميعا. وكذا قال بعض الشافعية أنه إذا صلى على الطريق أو قصر في الدفع شارك المار في الإثم، وحملوا رواية السراج المتقدمة لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما على ذلك. وحكي عن بعض الفقهاء أنه إن كان للمار مندوحة عن المرور كان المصلي متعرضا لذلك آثما وكان المصلي متعرضا لذلك آثما جميعا، وإن لم يكن للمار مندوحة ولا المصلي متعرضا لذلك فلا إثم على واحد منهما، وإن لم يتعرض المصلي لذلك وكان للمار مندوحة أثم المار وحده، وإن تعرض المصلي لذلك ولم يكن للمار مندوحة أثم المصلي وحده. وقال أبو عمر بن عبد البر الإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه
يدعه يمر بين يديه.
وكلاهما عاصي إذا كان بالنهي عالما.
كما قرأت على الذي يدعه كما قرأت.
والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. كذا قال مع أنه ذكر في موضع آخر أن الدفع ليس بلازم ولا يأثم من تركه، وأنه قول الثوري وغيره. وخرج ابن شيبة من رواية الأسود قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه.
إيش؟ من الممر أو الممرور عليه؟
من الممرور عليه، من الممر عليه. طيب، ولعله أراد أن المراد أنقص علما أو دينا أو خيرا من الممر عليه.
على
لعله أراد أن المار أنقص علما أو دينا أو خيرا من الممر
الممر
من الممر عليه.
مر عليه فهو نعم ممر عليه. نعم.
اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان المصلي مفرطا بصلاته في موضع مرور الناس والمار لا يجد بدا من مروره كما سبق. قد روي عن جماعة من الصحابة أن الصلاة تنقص بمرور المار، فروى أبو نعيم: حدثنا سليمان بن مغيرة أظنه عن حميد بن هلال قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو يعلم المصلي قدر ما ينقص من صلاته ما صلى أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس. وهذا منقطع. وروي عن ابن مسعود أنه ينقص نصف صلاته. قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود إنما مر الرجل يضع نصف صلاته. قال: نعم يضع من صلاته ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه. وهذا الذي أشار إليه خرج أبو بكر النجاد بإسناد عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كان عبد الله إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده. قال: وقال عبد الله: إن مرور الرجل بين يدي الرجل لا يضع نصف صلاته. قال القاضي أبو يعلى: ينبغي أن يكون هذا محمولا على ما إذا أمكنه أن يرده فلم يرده، فيكون قد أخل بفضيلة الرد. كذا قال. وفيه نظر. ومذهب أحمد وأصحابه أن مرور الكلب الأسود يبطل الصلاة ويقطعها سواء أمكنه الرد وتركه أو تركه عجزا، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فلا يبعد القول بنقص كمال الصلاة بمرور غير الكلب وإن عجز عن دفع ذلك. ولهذا المعنى رد طائفة من العلماء حديث قطع الصلاة بمرور الكلب وغيره، وقالوا إنه مخالف للقرآن في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما ذكر ذلك الشافعي. وقد روي أن مرور الرجل بين يدي الرجل في صلاته يقطع صلاته، وخرجه أبو داود في سننه بإسناد فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بتبوك إلى نخلة، فأقبل غلام يسعى حتى مر بينه وبين قبلته فقال: قطعت صلاتنا، قطع الله أثره. قال: فما قمت عليه إلى يوم هذا. وهذا مما يستدل به على أن قطع الصلاة يراد به إذهاب كمال فضلها دون إبطالها من أصلها وإيجاب إعادتها، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في المسند: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن أبيه قال: كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته، فسألت عثمان بن عفان فقال: لا يضرك يا ابن أخي. وظاهر لا يضرك يا ابن أخي. وظاهر هذا أنه لا ينقص الصلاة، ويحتمل أنه أراد أنه لم تبطل صلاته، أو لعله أراد أنه إذا منعه من المرور فلا يضره إذا رجع ولم يمر. وقد روي عن عائشة ما يدل على أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يقطع صلاته فهو جائز. قال عبد الله
إذا
أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يقطع صلاته فهو جائز.
إذا لم
يقطع صلاته.
فهو جائز.
نعم. قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل: حدثنا حجاج، أخبرنا الشعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن سعيد بن واهب قال: سمعت صفية بنت شيبة قالت: كانت امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة، وكانت عائشة تطوف، ومرت عائشة.
كانت
امرأة تصلي عند البيت إلى مرفقة.
إلى
مرفقة. وكانت عائشة تطوف فمرت فمرت عائشة بينه وبين المرفقة، فقالت عائشة: إنما يقطع الصلاة الهر والكلب الأسود. ولعل عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن المسجد الحرام لا يمنع فيه المرور بين يدي المصلي كما سبق، وإنما ذكرت أن الصلاة لا تقطع بذلك لئلا تظن تلك المرأة بطلان صلاتها. والله أعلم.
انتهى.
انتهى
صحيح. الحمد لله. مع كثرة هذه الروايات والأقاويل المعول على الحديث الصحيحة التي تدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأن على المصلي أن يرده، هذا ما دلت عليه الحديث الصحيح، فلا يسمح المصلي لأحد يمر بين يديه، ولا يجوز لأحد أن يتعمد المرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته أو يكون قريبا منه. يعني هذا هو حاصل ما تقتضيه الأدلة وما ذكره المؤلف، منها ما هو شواهد مؤيدة ومنها ما هي روايات غير معتمدة ولا تعارض بها الأحاديث الصحيحة. اللهم المستعان. نعم أبو سعد. نعم من؟
تقدير المسافة، تقدير القرب يعني.
شو أسامة؟
يقول تقدير المسافة.
إيه ما أدري والله، المسافة ما دام ما فيها تقدير شرعي فأقرب ما يقول إنه يعني موضع السجود وما يقرب منه يعني يمكن يعني. نعم. أما تقديرها بمسافة رمية حجر أو قذفة حجر هذا كلها أشياء لا ما لها دليل. نعم.
الله يديكم. قولهم ثلاثة أذرع من السجود أم من قدمين؟
لا من قدميه. نعم.
إذا ما رد
إيه يعني نعم
يجب
إيه.